معنى الحياة إلى معنى. تحية طيبة بوجهها أنا وفريدي سابا لكل المستمعين. نغمة نعمة نغمة. نبدأ فورا مع أولى محطاتنا لليوم ضمن معنى الحياة إلى معنى مع نغمة نعمة والدكتور حمدة فرحات، مؤسسة ورئيسة الجمعية للعلاج بالموسيقى كوسيط وأخصائي بعلم النفس العيادي والمرضي وأستاذة جامعية. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا وسهلا فيكم جميعا.
دكتور حمدة، لليوم قبل ما نبدأ مع الموضوع المقررينه، الأشخاص والمستمعين عم يسألوا مين بيقدر يمارس العلاج بالموسيقى وشو لازم يمتلك المعالج بالموسيقى من مهارات موسيقية معينة، وأيضا يعني هل لازم دايما يكون عنده المهارات كمان يلي بيتمتع فيها المعالج النفسي؟
سؤال كتير مهم وأنا بشكر اللي طرح السؤال. فعلا نحن بحاجة لنوضح هذا الموضوع، خاصة هلأ بعد ما صار في الجمعية اللبنانية للعلاج بالموسيقى كوسيط، هي المرجعية الرسمية لهذا الاختصاص بلبنان. يعني أكيد المعالج بالموسيقى هو قبل كل شيء هو معالج. نحن عم نقول معالج بالموسيقى، الموسيقى هي الوسيط، هو الوسيط اللي عم يعتمده لحتى لي يقوم بالعلاج النفسي. أكيد هي نوع من أنواع العلاج، في عنا النفسي، في عنا العلاجات الطبية، بس هي لأنه لها خلفية نفسية. هلأ المعالج بالموسيقى أول شيء لازم يكون يعني موسيقي، طبعا موسيقي أكيد، بس مش موسيقي محترف، يعني بمعنى أنه بروفيسيونال، هو حدا فنان، أنه مش شرط أساسي أنه يكون هو فنان أو محترف على الآخر أو مبدع أو يعني إلى آخره من بهالدومين هيدا. لا، أنه موسيقي أوكي، بيتقن الموسيقى، بيعرف تاريخ الموسيقى، ثقافة الشعوب، موسيقى الشعوب، الحضارات إلى آخره، يعني عنده ثقافة موسيقية، زائد أنه يعرف يعزف موسيقى بشكل جيد على آلات إيقاعية وعلى آلات ميلوديك يعني لحنية، يقدر يعني هون الهدف أنه يقدر يشارك الشخص يلي عم بيتعالج، يقدر يعني يتواصل معه بواسطة الموسيقى ويواكبه. ولازم يكون كمان إلى جانب أنه يعرف يعني له يعني عنده مستوى جيد بالموسيقى، لازم يكون عنده اختصاص من الجامعة. الاختصاص هو بده يكون علم نفس، بده يكون عامل ماستر بعلم النفس لأنه مخلص، ليحق له يفوت على النقابة، ليحق له يفوت على وزارة الصحة ياخد إذن مزاولة مهنة أكيد، ويفوت على النقابة، لأنه الميزيكوثيرابي هي أحد أنواع العلاجات يعني اللي هي معتمدة أصلاً بالنقابة وبوزارة الصحة. أوكي، فإذا لازم يكون هو عامل علم نفس عيادي أو علم نفس أي يعني اختصاص بعلم نفس ما بيأثر، بس إنه يكون مخلص الماستر وأخذ إذن مزاولة المهنة طبعاً، أو لازم يكون جاي من المجال الطبي، يعني يكون عامل طب عام وعم يتخصص إذا بده يعني، وكمان بيعتمد الموسيقى بالمجال الطبي كعلاج. كمان في يكون جاي من الدومين التربوي، يعني جاي من كلية التربية، عامل بده يستعمل العلاج بالموسيقى بالصعوبات التعلم. أوكي، هون بيكون بالمجال التربوي، فإذا بيقدر يكون من هؤلاء المجالات، حتى من مجال كلية الصحة، يعني إذا بيقدر يجي من كلية الصحة مثلا، كل شيء بالدومين الصحي، الإشراف الصحي، التمريض، الساج فام، كل الاختصاصات هذه بالفيزيوثيرابي، كل الاختصاصات اللي بكلية الصحة اللي بتعنى بالصحة، أوكي، بيقدر يكون هو معالج، طبعاً معالج بالموسيقى. وهذه الكريتير اللي عم بحكي عنها أنا هلأ هي معتمدة عالمياً، يعني بفرنسا، بكل دول العالم بيعملوا علاج بالموسيقى بهذه المجالات. أوكي، فبيقدر بده يكون هو معه شهادة باختصاصه، زائد أنه يكون عنده يعني باع طويل مثل ما يقولوا بالموسيقى. أوكي، باحتراف
الصبر يعني
بشكل أنه يقدر يشتغل فيه. نعم،
شكرا لك على المعلومات دكتور حمدة. نبدأ مع موضوعنا لليوم، حبينا نعرف كيف الموسيقى بتساعد على تربية الأطفال، وكأهمية تعليم الأطفال الموسيقى بالمدرسة كمان، وخاصة بالنشاطات اللي بتصير من بعد المدرسة بريسكولير.
أوكي، في عنا نحن بالمجال التربوي المدرسة، لأنه نحن بس نقول تربوي يعني أكيد في مؤسسات تربوية غير مدرسية، مش بس التعليم المعتمد يعني. وعنا المراحل، وأهم شيء أنه أصلا يتم إعداد المعلمات لمرحلة ما قبل الصفوف المدرسية، من عمر 3 سنين ببلشوا لعمر 5 6 سنين. أوكي، بهاي المرحلة كتير مهمة، وطبعا المراحل التانية بالمدرسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية وحتى الجامعية، بس هون بيختلف كيف نحن عم نعتمد الموسيقى بالمدارس ولا شو. الأكتيفيتي هي بكل المراحل، أكيد بكل المراحل، في احتفالات، في أنشطة بكل المراحل من عمر 3 سنين لحد ما يخلصوا جامعات يعني. ما فدائما في نشاطات تعتمد يعني، بحفلات مثلا عيد الأم، عيد المعلم إلى آخره يعني، عيد البيئة إلى آخره، الاستقلال كلنا بنعرف هالقصص. بس عنا بالتعليم يعني كيف نحن فينا نستفيد من الموسيقى أوكي، لا مثلا حل مشاكل بالمدرسة أوكي. هلأ بعمر الصغار، الصغار يعني أصلا بيعتمدوا على، قبل المدرسة قبل الابتدائي بيعتمدوا على الموسيقى أساسا يعني بالتعليم. يعني بنشوف نحن مثلا عم يعلموا الألفابيه، عم بيعلموا الماتيماتيك، عم بيعلموا كل الأرقام والأحرف وإلى آخره، والمعلومات العلمية سيانس إلى آخره، كله عم بيتعلم هذا بواسطة الموسيقى يعني، بالأغاني بكلمات الأغاني مثلا. تعطيكي مثل، مثلا غنية توينكل توينكل ليتل ستار اللي هي معروفة، الأولاد الصغار كلهم بيغنوها، هو هذا اللحن أصلا لموزارت يعني. أوكي، مثلا على هذا اللحن بينعمل كتير أي بي سي أ بي سي اللي بدك إياه، في كتير دروس بتنعمل على هذا اللحن، أو على لحن فريرو جاك، أو على لحن سير لبون دافينيو إلى آخره. هاي الأغاني المعروفة يعني للصغار، بحبوها الأولاد الصغار، واللي هي أصلا قريبة لعقلهم ولتركيبتهم. أوكي، فعلى هذه الألحان بيتم تعليمهم الدروس هون بهالشكل هيدا. أولا الولد بيتسلى، المعلمة بيقطع الوقت يعني بدون ما المعلمة تقعد تقول اقعد وكذا وتعطي تعليمات للأولاد يعني بشكل إنه تقليدي، لا هون صار انه بس يسمعوا النغمه وهيك بفوتوا كلهم بالجو، بيدرسوا وبيتعلموا، والوقت بيكون ممتع للمعلمه وللتلاميذ وما في تعب ولا شيء، بالعكس بيكونوا عم يستمتعوا. هذا
هيدي
غير انه
موجودة مدارسنا
موضوع الاغاني،
بلبنان،
هذا موضوع تفريغ الطاقه والتنظيم. نعم
موجودة هيدي الفكرة بمدارسنا.
طبعا طبعا موجودة بلبنان أكيد، كل المدارس الخاصة والمدارس الرسمية. هلأ إذا في مدارس ما بتعتمد هيك بيكون هو تقصير من المدرسة مش من وزارة التربية، لأن وزارة التربية هلأ حاليا كمان عم تقوم بأبحاث وعم
إنه
تعمل
بيعطوا
تجارب
مثلا
بالمدارس
ساعة
الرسمية كمان.
بالأسبوع موسيقى، بيعلموا إذا بعد المدارس
نعم
بيعلموا ساعة بالأسبوع موسيقى، بس ما بعرف لأي مدى اللي عم تحكيه موجود وعم يترجم داخل صفوف مدارسنا.
هلا بالمدارس او بالمراحل ما قبل الابتدائي يعني، الصف البي اس ان ودي وتروها كي جي 1 وكي جي 2 بيقولوا لها بالانجلش، انه ايه عم تعتمد باغلب المدارس. اوكي، هي مطلوبه اصلا، مطلوب من وزاره التربيه، هذا هو المنهج. بعدين حتى بالمدارس المهنيه بس تتخصص المعلم اللي بدها تعلم هودي الاولاد. اوكي، اصلا بتدرس هودي المواد يعني، بتدرسهم لحتى اللي تقدر تعلم الاولاد انت عارف تعمل موسيقى ورقص ورسم وكل شيء المعلمه يعني، كل المهارات هودي بدها تعملهم. اوكي، يعني بالاختصاص التربيه الحضانيه اسمه، كيف تتعلم هودي الصفوف. هلا هذا انت عم تحكي عن المرحله الابتدائيه وما بعد، انه ايه في مدارس بتعتمد ساعه واحده بالجمعه موسيقى، وفي مدارس ما بتعتمدها،
صح،
وهيدي كمان من وزاره التربيه انه اسمها تربيه فنيه. اوكي، تربيه فنيه. هلا في مدارس بتنقي الرسم، في مدارس بتنقي الموسيقى يعني، في مدارس بتعمل كل شيء، وهيدي الافضل الافضل. فالموسيقى هي شغله ضروريه جدا جدا، لان اول شيء بكل المراحل يعني، غير انه نحن عم نعلم الاولاد، عم نربيهم، عم نهذبهم، عم نظبط لهم الايقاع، الايقاع يعني مثلا خاصه الاولاد اللي عندهم صعوبات تعلميه، مثل اللي عندهم مشاكل مثلا سايكو حركيه، مثل مثلا اي دي اتش دي، هذه الاولاد اللي عندهم
هدول المشاكل
افراط
بدنا
حركه
نحكي عنها
ناقصه.
الاسبوع الجاي اذا قررت، خلينا ب
اكيد
يلي ما
طبعا،
عندهم.
لانه في دمج
نعم،
في دمج لكل الاولاد، لازم نعمل تربيه موسيقيه لكل الاولاد، بتظبط الصف، بتعمل جو يعني، وبتوفر وقت ومجهود، وبتخلي انه التعليم، وما بينسوا المعلومات، هذه احلى شيء انه ما بينسوا المعلومات لمدى الحياه. فبتضل يعني كلنا فينا نتذكر طفولتنا ونتذكر كيف تعلمنا يعني، الاشياء اللي تعلمناها بالموسيقى ما بحياتنا بننساها، مجرد انه نتذكر اللحن نتذكر المعلومات، فهيدي عالميا معتمده. عرفتي كيف
يعني
يعني؟ فاذا
بيحفظوا
بكل
بسهولة
العالم هذا
أكتر، وبذات الوقت بيكون في
اكيد
عنده الرواق أكتر. هنو عمي
يعني، خلص انه بنغمه واحده بتفوت بتعطي اشاره واحده المعلمه، خلص انضبط الصف وبلشنا فتنا بالجو. يعني على النغمات بنمشي، على الايقاع بنمشي، مش ضروري نقعد نحكي ونعطي تعليمات وكذا ونتخانق مع الاولاد. يعني اوكي انه يعني مثل الاساليب التقليديه وبدنا نحفظهم بدون اي وسيله جذابه له، لا هيدي كتير بتوفر يعني بكل شيء. وبالنسبه للاكتيفيتي للانشطه كمان، قد ايه بتربط الموسيقى بالانشطه المدرسيه بين المدرسه، قد ايه بتضبط المدرسه، قد ايه بتخلي الاولاد يحبوا المدرسه بمختلف الاعمار، بيشاركوا بالانشطه، بيغنوا غناء جماعي، بيعبروا عن مشاعرهم. يعني في كتير إلى وظائف، وتربط المدرسة بالمجتمع المحلي يعني كمان.
صح،
بتخلي فيه يعني كوبراسيون بين الأهل والبلدية والمدرسة، يعني هذا يعني بتوحد هالمجتمع وبتقربه من بعضه. كتير كتير الموسيقى حلوة ومهمة لكل شيء، يعني مش من فراغ يعني اعتمدوها اليونان بالتربية
صح. على كل
يعني
حال، في عنا
كأسلوب
موضوعين
أساسي.
ورا بعض. الموضوع الأول بدنا نحكي فيه الأسبوع الجاي إذا ربنا راد، هي أهمية الموسيقى بعلاج الاضطرابات السلوكية للأطفال، وفي عنا كمان
نعم
تربية الأطفال يوم ما قدرنا سمعناها من قبل الأهل، كيف
نعم
ممكن تساعدهم الموسيقى. شكرا لك
أكيد
دكتور حمدة فرحات، شكرا للمعلومات، ناطرينك الأسبوع الجاي إذا ربنا راد ضمن نغمة ناعمة. ووصلنا لمحطة إيه بعد في مطرح، منقول أهلا وسهلا بالمعالجة النفسية وأيضا الأخصائية بعلم النفس العيادة ستيفاني غانم. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك وبالمستمعين.
ستيفاني، الأسبوع الماضي حكينا عن العلاقات السامة بالحب وحسب علم النفس، وطبعا بعد ما كنا وصلنا لنهاية الموضوع كان في شيء كتير أهم نقدر نحكي عنه، كيف فينا نحمي حالنا من العلاقة السامة بالحب. ولكن قبل، في حال العلاقة السامة من الممكن تكون حصلت بين اثنين وعم يعني عم جد عم تبلش تخليهم يدبل واحد ورا الثاني، هل بالإمكان أنه ترجع تتحسن العلاقة في خطوات معينة بتخلي العلاقة ترجع تتحسن وتصير صحية؟
أكيد إذا الشخصين أو الثنائي اتنيناتهم يعني عندهم الرغبة بتصحيح العلاقة وما عم بيقاربوا العلاقة من منطق غالب ومغلوب أو ظالم ومظلوم، أو قاعدين كل واحد ورا إذا فينا نسميه متراس وعم بجربوا يبرهنوا لتاني إنه هو السبب تعاستهم أو هو سبب إنه هالعلاقة عم بتروح على مكان سامي. إذا اتنيناتهم عندهم الرغبة بالتصحيح أكيد بيقدروا يوصلوا ل يقدروا يحسنوا هالعلاقة ولا ياخدوها محل كتير حلو.
بتزبط معهم،
أكيد بتزبط معهم.
طبعا
إحنا بعلاقاتنا بشكل عام بنفشل إن كانت صداقات أو علاقات عاطفية أو غيرها، لأنه كل ما بيصير في مشكل بين اتنين بيكون الهدف الأساسي تبع الأرجومان أو تبع الشريعة أو تبع النقاش إنه شخص يبرهن للتاني إنه غلط معه ويطلب منه اعتذار أو ينتظر منه تصحيح خطأ معين. ليه للناس اللي عندهم نضوج كافي بإنه يطلعوا على جوهر المشكل ويطلعوا اتنيناتهم يعني يطلعوا اتنيناتهم على كيف كل حدا منهم ساهم بطريقته إنه يوصل العلاقة للمحل السيء اللي وصلت له.
مع الأسف صحيح. بس تعرفي أكيد ستيفاني أنه كلنا بالحياة بحاجة للارتباط، بحاجة للعلاقات تكون يعني هيك فيها إلى تأثيرات جدا مهمة وإيجابية وداعمة للإنسان. ولكن مش الكل بيتوفق باختيار شريك مناسب بالعلاقة، فبيوصل لأنه يعيش علاقة سامة مع الشريك. لليوم من حضرتك بدنا نعرف كيف فينا نحمي حالنا من الدخول بعلاقة سامة.
أوكي، أول شيء بدنا نكون عم نعرف، صار رح أرجع أقول العلاقة السامة هي العلاقة اللي ما بتقدر تحس فيها إن كنت سيدة أو رجل، ما بتقدر تحسوا فيها بالأمان وبالقدرة على تحقيق الذات والتعبير عن حالكم بشكل حر، ويعني بتضلكم عطلانين هم شخص تاني يلومكم ويزعل منكم وبتضلكم لابسين قناع وعايشين على أساس. وهذا باختصار والموضوع حكينا فيه الأسبوع الماضي. هلأ قبل ما أنا أقول إذا أنا بعلاقة سامة أو إذا أنا بهذه العلاقة الشخص اللي أنا معه بالعلاقة هو سام، بدي أطلع أنا على شخصيتي، على كيف أنا بتصرف. يعني في أبرز شيء كتار من النساء بيعملوه، كتار من الأشخاص، بس تحديدا أنا هون بسمح لحالي أقول النساء، اللي هو عندهم يعني إذا بدك لذة باستفزاز الشخص الآخر حتى يقدروا بعدين يقولوا، لأنه في فكر نمطي سائد عنا بمجتمعنا أنه الرجل عنيف والمرأة ضحية، مع أنه الواقع غير ذلك تماما. الواقع بيقول أنه في المرأة تكون هي كمان ظالمة والرجل في يكون ضحية، بس لأنه في هالتفكير النمطي أو السائد، في المرأة تكون عم تستفز زوجها أو شريكها بكلام حاد أو بكلام سيء أو بكلام فيه تصغير لإله، تصغير لدوره، تصغير لحجمه، وبعدين لما هالشخص بيصدر منه ردة فعل بتقول له ها انت عم تأذيني بالحكي او انت عم تأذيني بالضرب، علما انه دايما يعني العنف الجسدي وغير انواع العنف مرفوضة تماما كردة فعل بغض النظر عن السلوك والفعل. ولكن قبل ما انا اقول انه اوزين بميزان انه انا حكيتك كلمة سيئة بس انت عملت هالتصرف لي كتير كتير، قبل ما زين بميزان ردة فعل والفعل وقول انه ما كان بدها هالقد، انا بدي اطلع على افعالي، هل انا عم كون شخص مستفز؟ هل انا بلا ما اقصد عم باخذ هذه العلاقه؟ هل انا بكبر الاشياء بمعنى انه ما بقطع الامور، ما باخذ القصص بمعيار الصح، بصر دائما انه اظهر بالشريكه او بشريكتي اذا انا كنت رجل، اظهر بالشريكه السيئات او الشوائب؟ هل انا لما شريكي بيعمل افار صغير معي، افار بالنسبه لي هو شيء يمكن عادي ولازم يصير، بس هو بالنسبة له من البيئة اللي اجى فيها او من المجتمع اللي هو ربي فيه منه معود يعمل هذا الشيء وعمله كرمالي، هل انا بعرف اقول شكرا، بعرف اقدر، بعرف خلي الشخص يحس انه انا شايفه الافورتس اللي انت عم تعملها، شايف التجاوزات اللي انت عم تعملها كرمال هالعلاقة، ولا انا بس بدي انتقد الاشياء السيئة واعتبر انه الاشياء المنيحة هي بديهية ولازم تصير؟ إذا كمان نحن نتطلع على نحن شو ورتنين، وكمان هذا موضوع حكينا فيه الأسبوع الماضي هيك بالآخر شوي ذكرناه، إذا أنا كمان جايبة من بيت أهلي معي ومن بيت الطفولة صور سيئة أو سلبية عن علاقتي بين العلاقة الأولى اللي أنا ربيت فيها اللي هي علاقة والدي ووالدتي، إذا أنا تبنيت بلا ما أقصد دور والدي أو دور والدتي وكنت هالشخص العنيف أو كنت هالشخص بسموه passive aggressive يعني العدائي السلبي، يعني يا أما أنا كل الوقت عدائية، أنا كل الوقت cold بارد ما بدي أعمل ولا effort، بدي ضلني كل الوقت عم بنتقد. كتير مهم جنى بمقاربتنا للعلاقة، وخصوصا إذا نحن عبالنا نصحح العلاقة اللي نحن فيها أو عم نحس إنه نحن بعلاقة مش صحية، بدل ما أقعد حط إيدي على خدي وأقول أنا بعلاقة سامة كيف بدي أظهر من على علاقة، قبل ما أوصل لهي الخلاصة مهم أنا أسأل حالي أنا كيف عم كون سام بهيدي العلاقة. أنا قبل
قادر
ما
الواحد يواجه نفسه، قادر يوصل للنقاط اللي فعلا هي واقعية وبموضوعية يقدر يوصل لها؟
قادر، في ناس قادرة في ناس مش قادرة، الناس مش قادرة في بروفيشنال هيلب، في مساعدة نفسية بتقدر تكون عم تتقدم لأي، في كتير أشخاص مع تقدم العمر، بس قول العمر يعني النضوج مش العمر الجسدي، يعني مع تقدم الخبرات بالحياة، خصوصا إذا كمان عاشوا علاقة طويلة فشلت أو هن ظاهرين من طلاق أو عفوا يعني هن خالصين ومطلقين أو عم يرجعوا يبلشوا عن جديد، ما بيقدروا يبلشوا بنفس المعايير اللي كانوا فاتين فيها بالعلاقة السابقة، لأنه حتما حتما من دون أي شك رح تروح على الفشل. ما فيني أنا أقارب الشخص على أنه هو المنقذ وعلى أنه هو اللي جاي يخلصني من مآسي الحياة وأنا ما عم بتطلع أنا على سلوكياتي كيف عم بتصرف، أنا ما عم بتطلع أنا شو عم أقدم لهيدي العلاقة، إذا أنا كل الوقت شخص مثل القاعد هيك وعم بيطلع عم بيراقب الشخص كأنه عم بحاطط كاميرا، عمول منيح تقلك برافو، عمول شي غلط اللي هو الغلط، يعني كمان معيار الغلط هو معيار جدا ريلاتيف أو معيار فردي منه معيار شامل، عمول غلط حتى أندقدك وحسسك إنك ما بتسوى وإنه أنا ارتباطي فيك أكبر غلط. مع كمان اليوم إذا نحن بعلاقاتنا كل ما الشخص التاني عمل معنا تصرف مش على ذوقنا نعتبره تصرف خطأ ومننسف كل الأشياء اللي كانت قبل، وهذا تصرف كمان نحن منربع عليه بالبيت، وهذا تصرف نابع من خوف ومن قلة ثقة بالذات لأنه منحس إنه فجأة خفنا نخسر كل شيء. كتير بسمع سيدات أمهات خصوصا اللي هلأ عم ببلشوا مشروع الأمومة، يعني انه خايفه ما يعرف يربي ابنه، اذا ما عرف يربي ابنه يعني ابنه ما رح يطلع منيح، يعني اذا ابنه ما طلع منيح يعني بده يقولوا شو الام ربيت، يعني انا بدي اخسر اولادي، يعني بيروحوا كتير بابعاد سلبيه بتفكيرهم، وبيتخيلوا المستقبل بعين جدا يعني سلبيه، والواقع ما بيكون هيك ابدا.
بتعرفي لما سألتك إنه ليش ما بيتركوا لما بيوصلوا لهالنتيجة، جاوبتيني قلتي لي أحسن بفضلوها عن الوحدة. في كتير كتير كتير
صحيح.
ناس وافقوك بشكل غريب إنه لأي مدى الوحدة بتخوفهم أكتر ما السم اللي عم يتجرعوا يوميا يضيقهم.
صحيح صحيح. وهيدي الوحدة لما بنحكي عنها، وهيدي كمان لازم نخصص لها حلقة، على قد ايه نحن بنتورط بعلاقات، ومش بس علاقات عاطفية أو جنسية، كمان صداقات، كمان أشغال،
طبعا قاعد
يعني
لوحدنا.
بنفوت هيك، بنفوت بسيركلز، بنفوت بدوائر علاقاتية بحياتنا بس كرمال ما نقعد مع حالنا. وكتير أنا بشدد على أهمية الواحد يقعد مع حاله هلأ بفترة الأعياد وفترة الفرص. بدعي كل العالم، إن كنتوا بعلاقة أو برات علاقة، إن كنتوا مصاحبين أو مزوجين، بعاد ولا قراب، يعني بتسمعي ما انا بزهق شو بدي اقعد اعمل، ما طيب قعدت مع حالي ساعة وساعتين. تحسيهم بحوصوا الناس على طول، بحاجة يكونوا محاطين على طول، بحاجة يكون في كونكشن، تواصل بينهم وبين الشخص الآخر. وهالسبب أساسا هو هروب من الذات، هروب
صح.
من انك تطلعي بحالك بالمراية، هروب من مواجهة شياطينك الداخلية، هروب من مواجهة افكارك اللي انت مش قادرة يكون عندك سيطرة عليها، او مش قادرة تغيريها، او مش عم تعرفي كيف بدك تتعاملي معها. ايه للأسف ابرز العلاقات واغلب العلاقات هي علاقات هدفها بس يا هروب من البيت يا هروب من الوحدة.
عن جد يعني شو صعب الواحد ما يعيش واقعه بشفافية وبصدق، عن جد غريب. السؤال الأخير ستيفاني، ليه دايما البدايات بتكون أجمل؟
لانه بالبدايات نحن بنرسم. انا هلا عم بكتب ثقبتي هلا هذا السؤال، انا عم بكتب الكتاب اللي عم بكتبه عن العلاقات، كتبت نصنع رجلا ورقيا من صنع خيالنا، نتخيل فيه افعالا ومفاجآت ونشاطات نحن بنحب انه يعملها الشخص معنا. هيدا الشخص بيتخيل كمان بدوره السيد اللي هو عباله يكون معه، ومنبقى لابسين اقنعة على انه كيف عبالي ان تتصرف معي فانا بتصرف معك. يعني نحن ببدايات علاقتنا هي علاقة وهمية بحت، ما فيها شيء من الحقيقة فيها. انا شو عبالي انت تعمل معي فبسكت عليك، يعني انا اذا عبالي يهديني بهدي قبل، اذا عبالي يفاجئني بفاجئه قبل. وهو بدوره كمان بفكر شو بده هو مني فببادر، وبتصير هيدي التصرفات توحي للشخص انه هن احسن شخصين لبعض، بس هيدي ابدا مش الحقيقة، هيدا
أكيد
وهم، وهيدي العلاقة اللي هن بيتمنوا
أنه
انه
يعيشوها.
يكونوا فيها، مش
صح.
العلاقة اللي هن فيها حقيقة. لهيك دايما بنقول للأشخاص اللي بدهم يرتبطوا، ما تعد يعني ما تقرروا انتم مبسوطين، قرروا لما بتشوفوا الشخص عريان تماما بمشاعره وانفعالاته وتصرفاته قدامكم، حتى تقدروا تشوفوا هل
صح.
الحقيقة اللي انتم رح تعيشوا معها سنين لقدام.
الحديث ممتع، الواحد ما بيشبع من حديثك ستيفاني فعلا. ناطرينك اسبوع الجاي اذا الله راد ضمن ايه بعد في
شكرا
مطرح. يا هلا فيكي،
شكرا لك وللمستمعين.
كمان مرة ومثل كل يوم بهذا الوقت وتحديدا ضمن دعسة ناقصة، منقول أهلا وسهلا بالأستاذة باسكال فغال الخازن، أخصائية بعلم النفس العيادي والمرض، معالجة نفسية وأيضا أستاذة جامعية. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. أستاذة باسكال، الأسبوع الماضي حكينا عن اكتشاف الهوية الجنسية كيف بتصير بين العمر الممتد ما بين 6 و11 سنة، وحكينا انه هالمرحله اهميه، بهالمرحله بالذات اهميه وجود البي هو عم يلعب دوره بشكل فعال مع ابنه، والام ايضا عم تعمل دوره مع بنتها. يا ريتك بتختصرينا شوي الاشخاص اللي بقدروا يتابعونا الحلقه الماضيه يعرفوا عن شو عم نحكي.
اوكي جنى، كنا عم نشدد على اهميه هيدي المرحله بين نمو النفسي العاطفي والجنسي عند الاولاد، المرحله اللي نحن بنقلها البريمير اللي هي بين 6 وال10 سنين 11 سنه قبل ما يبلشوا بسن المراهقه، وهون بتم اكتشاف الهويه الجنسيه، يعني لاج دو ليدنتيفيكاسيون سيكسويل، تماهي بنفس الجنس. يعني إذا أنا صبي بتميها بصورة بي وبكتشف هويته الجنسية، وإذا أنا بنت بتميها بصورة الأم بتشبه لإلها وبكتشف هويته الجنسية لأنا بنت مثل أم البنت. الخلل اللي معقول يصير ببعض الأوقات بهيدي المرحلة في سبب dysfunctionnement، يعني خربطة
خلل
بنمو النفس الجنسي عند الولد. وذكرنا أنه البي الميت بعيد الشر يلي ما إله بقى وجود وما صار في بديل أو سبستيتو أو تعويض عن هيدي الصورة مع وجود أم كتير حاضرة وكتير مسيطرة. إذا البي إفاسي يعني ما إله وجود ما إله رأي، ما بيقدر يفرجي عاطفة، ما بيقدر يفرجي حب، ما بيقدر يعبط ابنه ويقول له قدي بيحبه قدي فخور فيه أكيد ضمن الحدود المعينة، وأم كتير موجودة وكتير متسلطة على الولد، معقولة يتميها بأمه بدل ما أنه يتميها ببيه. والبي كتير قاسي ورجيد واللي بيضرب واللي ما بفرجي عاطفة بس بيقدر يفرجي كتير أسوي، ما بيعطي كريدي، المعطول مش عاجبه والمعطول أساتيسفي وبحب يربي بالنظام وبالرولز وإلى آخره، مع أم ضعيفة وكتير عاطفية كمان معقولة هالصبي يتميها بصورة أمه أو بأمه ويصير في خلل بالنمو النفسي والجسدي. بسن المراهقة بيكتشف الولد أنه هو عم ينجذب للرجل، مش لأنه عبيله يحب رجل، لأنه صورة الأب مشوهة عنده مش موجودة، ما قدر يتميها بالصورة السليمة، بصير يفتش على هالصورة بالرجل بسن المراهقة تيكمل صورته بحاله. يعني أنا فيني أعجب رجال أبضاي، رجال حلو، رجال لذيذ، لأنه أنا هويتي الجنسية مخربطة، من هيك بينجذبوا للرجال. نفس الشيء عند السيدات، عند البنات اللي ما صار فيه تماهي سليم وصحيح بصورة الأم ونظرة الأنوثة عندها مخربطة تنجذب بسن المراهقة للبنات. وهون منحكي عن الهوية الجنسية اللي فيها خلل معين،
يعني خلل الهوية الجنسية عند المراهق هي كمان نتيجة سوء تربية
بعمر 6 إلى 11. إذا ما بدي أقول سوء تربية بدي أقول جهل بالتربية، بدي أقول
نتيجة واحدة،
الأهل اللي بيهتموا بكل شيء إلا ما بيعرفوا كيف عم بينمو ولادهم نفسيا، بأمنوا لهم كل شيء بس بيستحوا يسألوا سؤالات إلى علاقة بهذا الموضوع. والأهل هن المسؤولين عن هيدا التماهي، يعني الإيدنتيفيكاسيون وقت البنت تتماهى بأمه والصبي ببيه مضطرين يكونوا حاضرين ومأمنين، يعني يكونوا شانفرتيل تهالولاد يتماهوا مزبوط. من هيك المراهق ما فينا أنا أجي عيط عليه أو لومه أو قل له خيبتلي أملي، خيبتلي ظني، أو ما فيك تكون هيك، نحن بعيلتنا ما في هيك، بشحتك من العيلة أو بدي سفرك. يعني تخيل البي يلي عن جهل، حتى ما أقول شي تاني، كان قاسي كل هالوقت، ما ترك مجال لابنه أنه يتميها بصورته ويعرف أنه بيه بحبه وبيفتخر فيه إلى آخره، صار في عنده هالخلل بالتماهي، نجذب بسن المراهقة للرجال، إجا بيه شحته أو قاسسه أو حسسه قديش هو بيستحي فيه.
صعب.
من هيك المراهق اللي بده يكتشف هويته الجنسية أو اكتشفها في يتعرض للقلق، للنوع من الاكتئاب الحاد، في أوقات جرب ينتحر، في أوقات يعيش حياته مخبى هيدا الصورة لدرجة تخلق له أنواع من الوصاف.
مشاهدات عيادية عم شوفون
نعم
كتير.
نعم.
وتب وقت الأهل عم يعرفوا الأسباب شو عم تكون ردة فعلهم؟
من أهمية علم النفس، أهمية عناصره بهذا الموضوع بالذات، أنه تساعد الأهل يتفهموا الشيء اللي صار. يعني كيف أنت ترافق الأهل بعملية استدراك الشيء اللي تعرض له لابنهم أو بنتهم، بلا ما تكون عم تحمليهم عقدة ذنب، بلا ما تحمليهم المسؤولية، لأنه ما في أهل بيعملوا هيدا الشيء عن قصد، بس الأهل اللي بيكونوا بتشبس، يعني اللي بتكونوا حاولت الأم مثلا تقنع البي أنه أنت كتير قاسي، عم بتكوني كتير صارم، هالولاد بحاجة لعاطفتك، لنظرة حنية، ليعرفوا أنه أنت بتحبهم مش بس نظام عسكري بالبيت، وكررت هيدا الشيء وما قبل وما اقتنع وبحط الحق عليها، هون بصير في نوع من الندم، يمكن انه لو سمعت او لو اقتنعت. الام والبيل بصيروا يتراشقوا انه حق عليك او حق عليك، او انت كتير متساهلة، المفروض انا اكون صارم، وما بيعرفوا يستشيروا. من هون دعوة جانا لكل كوب ما بيعرف كيف يربي او مستصعب عملية التربية، هي كتير هينة بمجرد ما نعرف مراحل النمو النفسي والعاطفي، شو حاجات الولاد من أمهم وبيهم، شو النيدز، يعني أنا بشو بحاجة بهيدا العمر كبنت أو كصبي من أمي وبيي. بس مجرد ما يعرفوا هالمراحل ويطبقوا اللازم من حاجات ولادهم، أنا بكفلهم أنه بيوصلوا لسن المراهقة فيهم يريحوا بالهم أنه اشتغلوا مزبوط. بس طالما نحن انت بتعرف وانا ما بعرف وبنتخانق قدامهم وبنعمل انفان كوبان، يعني باخد ابنه بشكل جوزي عنده والعكس صحيح، والمشاكل اللي بتصير قدامهم، طب وين انا بدي ارجع احكي عن نمو نفسي عاطفي سليم؟
طب استاذ باسكال، الجيل الجديد من الاهل مشتركين، لأي مدى بتحسيون هني أفضل بكتير من يلي سبقون، أو بالعكس عم تكون القصة
في وعي كتير وفي وعي أكتر؟ لأنه اليوم زادت البسيكولوج، صارت كتير أسهل، صاروا العالم يعرفوا أنه كل ما كنا مثقفين أكتر، واعيين أكتر، مسؤولين أكتر،
حسوا بدعم لألو من قبلكم.
أكيد في مش بس دعم، في اكتشاف نحن وياهن للعناصر اللي عم تخلق عقد بالتربية أو عم تخلق صعوبات معينة. دونك الهدف الأساسي هو نلاقي نحن وياهن الأساليب اللي هي أسلم بتربية ولادهم. هيدا الجيل بالذات عم بيكون أوعى أنضج، عم بيستشير أكتر، مع العلم أنه بيضل في نسبة صغيرة بتعتبر أنه أنا عيب روح عند البسيكولوج أو بفهم أكتر منه. اليوم نسبة اللي بيقولوا خاصة البيات أنه أنا بفهم أكتر من البسيكولوج، يمكن لأنه عندهم خوف أو عندهم ضعف معين أو ما حاسين بخلل معين، بهيك بيتجنبوا يروحوا. دونك كل ما كنت أنا مصالحة مع حالي وقاصدة أنه ربي أحسن، أكيد بستشير. اليوم البارنت أكاديمي اللي هي هدفها الأساسي التوعية بهول المواضيع، بتحسي قديش الأهل عم بيكتشفوا الأساليب اللي بتريحهم لقلهم نفسيا، وبتساعدهم أن يكونوا عم بيربوا بالأساليب الصحية والسليمة.
هالتوجه الخاطئ من قبل المراهق، ما صار مراهق كمان، يمكن لأي مدى قابل للعلاج ولأي مدى قادر يرجع طبيعي؟
هون كمان جانا منقول انه نحن بعلم النفس ما بقى نستعمل كلمة طبيعي للي عندهم ميول جنسية مثلية، لانه هن اشخاص كتير طبيعيين وكتير اذكياء، وما عنا ما في عندهم مشكلة. وتانكو لانه ذكرت، لانه كتير مهمنا نوضح انه مش مرض او مش شيء انورمال، هو شيء نورمال، بس النمو اللي لازم يكون صار بطريقة سليمة تا يكتشف هويته الجنسية من خلال بيو، صار في خلل بهيدا النمو أو بهيدا
الاكتشاف.
مش بكل الحالات، خاصة وقت التماهي يكون صار على صورة الأم مش على صورة البي، والشاب ما بيقدر يقرب من أنثى، لأنه الأنثى بتشكله أمه أو أخته أو رفيقته اللي بعزة والبحبة، وبالتالي ما بيقدر يعمل معه علاقة جنسية. يعني الأشخاص اللي بيعتبروا أنه الأم أو الأن أو المرأة هي أم، هي أخت، هي صديقة، وما بيقدروا يقوموا بعلاقة جنسية، ما فينا نغير عندهم شيء بقى.
طبعا اللقاءات رح تتجدد كلها تحمل عنوان واحد، المراهق، كيف نقدر نخليه يعيش هالمرحلة بطريقة صحية سليمة، والأهم كيف نقدر ندعم الأهل. مع حضرتك أستاذة باسكال فؤاد الخاسر،
إن شاء الله يكون هالشيء عم بيوصل. أمين. مثل ما لازم يوصل.
أمين. الصحة قبل الصحتين. محطتنا التالية الصحة قبل الصحتين، وضيفتنا التالية الاختصاصية بالتغذية بالنسبة للأمراض المزمنة عبير أبو رجيلي. أهلا وسهلا فيكي عبير عبر لبنان الحر.
Thank you جنى لإليك وأكيد لجميع المستمعين عبر أصداء أحلى إذاعة.
تسلمي عبير. لليوم نحكي شوي على الترويقة، يعني بتعرفي كنا منتراوق كل واحد على طريقته، معود على طريقة معينة. في عندك مثلا بعض الأشخاص بيتناولوا السكر على وجبة الفطور أو الترويقة، هيدي بتكون عندهم إياها عادي من الممكن، مش بس موجودة عند شخص وشخصية، عند كتار عدد كبير من الأشخاص، مثل مثلا بيتناولوا الكرواسان أو البسكوي مع القهوة. هل عادي قدي هي سليمة أو غير سليمة؟
صحيح يا جنى، هيدا الموضوع هلأ خاصة بعد الأعياد وكتير عالم اكتسبوا وزن، فلازم كمان نضوي نحن على أهمية بعض الأخطاء ممكن نرتكبها ببداية النهار، اللي هي تكون عم تفاقم وتزيد مشكلة زيادة الوزن. إذا نحن انتبهنا له ممكن بالعكس نخفض وزننا بطريقة أسهل بعد الأعياد. فمن العادات الخاطئة هي المبالغة، لما نقول مبالغة لأنه نحن إذا كنا 80% صحيين ما عليه إذا كنا 20% عم نتبع بعض الخطوات اللي رح أذكرها هلأ. يعني مش غلط إذا نحن مرة بالأسبوع أو مرتين يمكن بالأسبوع أخذنا على الترويقة بسكري مع قهوة أو الكرواسون مع القهوة، ولكن بعض الأشخاص عندهم إياها عادة مكتسبة يومية، عطول يمكن بيأكلوا مربى، كرواسان، كنافة، قصص حلوة الصبح، وهيدا الشيء ممكن يعطيهم نسبة عالية من الكالوريز، نسبة عالية من السكر السريع لجسمنا بيهضمه بطريقة كتير سريعة، وهيدا الشيء رح يعزز خلال النهار الشعور بالجوع أكتر وبطريقة أسرع. هون لازم نركز على أول نقطة، اللي هي هول المأكولات رح يجوعونا أسرع نسبة لتأثيرهم على مستوى السكر بالدم، وكمان زيادة عن هيك هيدي المواد تحديدا كمان بعد فترة زمنية، يعني يمكن بعد شي ساعة مما نتناولهم رح يخلونا نحس أنه نحن تعبانين أكتر، ما يعطونا الطاقة نحن بحاجة لها تنكفي فيها نهار. فهون لازم ننتبه كتير على الترويقة، ننتبه انه ما ناخد سكر على الترويقة لانه هذا الشيء منه مفيد، وهيدا العادة منه كتير سليمة ومنه كتير صحية، خاصة هون بشدد للأشخاص اللي بدهم يضعفوا ويخسروا وزن، خاصة الوزن المكتسب بعد فترة العيد.
كمان عبير في عندك أشخاص ما بيلتزموا بالتلات وجبات، يعني غدا، ترويقة، عشاء، لا، في منهم بيلغوا وجبة الغدا، في منهم وجبة الترويقة، دي هيدي عادة خاطئة خاصة بالنسبة لوجبة الترويقة؟
صح، هيدا سؤال كتير مهم، لأنه في ناس شو بيعملوا، بيقولوا أنا اليوم بدي خفف أكل وبيتبعوا هيدا الشيء فترة طويلة، ما بدي ألغي وجبات، بدي ألغي كالوريز من نهاري، وبتفادى يمكن وجبة الترويقة خاصة ما بيتروقوا وبيفكروا انه هيدا الشيء رح يخليهم يضعفوا اكتر، يخسروا وزن اسرع، ولكن الابحاث العلمية اظهرت انه الاشخاص اللي ما بيتروقوا هن معرضين اكتر انه يكسبوا وزن، لانه عم يتخطوا هيدا الوجبة اللي هي كتير مهمة، وبالتالي رح يروحوا على الوجبة التانية ويختاروا أصناف غذائية غنية بالدهون أكثر، يكونوا جوعانين أكثر، يستهلكوا كميات أكبر ووحدات حرارية أكثر. فأهم شيء نحن حتى نضعف نقسم وجباتنا خلال النهار، ونركز أنه ما نعمل يعني ما نمتنع عن الأكل، وخاصة ما نميل لتفادي ترويقة حتى نضعف. لازم بالعكس يكون عنا نظام، عنا 3 وجبات أساسية، عنا سناكين خلال النهار تنساعد حالنا نخسر وزن أسرع.
بالنسبة للأشخاص اللي بيختاروا تناول البروتينات على وجبة الترويقة، يعني هدول الأشخاص اللي تعودوا هيدي العادة، عشو بالذات لازم ينتبهوا ولازم يعني يرجعوا يعيدوا النظر بهالبروتينات بتناولوها دايما؟
صح، نحن دايما يا جنى كخبراء واختصاصيين تغذية منشدد على أهمية تناول البروتين وقدي هو البروتين مهم ولازم ناخد بروتين. هلأ صحيح المصادر البروتينية كتير مهمة لأنه بتخلينا هيك بتأمن لنا شبع على فترة زمنية أطول خلال النهار، خاصة إذا كانت على وقعة الترويقة. ولكن هون بدنا ننتبه لعدة أمور. أولا مبالغة بالكمية، دايما نتذكر حتى لو بروتين هن فيهم كالوريز، فيهم وحدات حرارية رح يعطونا كالوريز إضافية، فهيدا أول نقطة دايما ننتبه للكميات. وفي أشخاص بياخدوا كمان كميات عالية، وبعض أنواع المصادر البروتين تحتوي على ملح عالي مثل أنواع جبنة معينة غنية بالملح، أنواع شاركوتري كمان غنية بالملح، فهون دايما ننتبه لكمية الملح اللي عم ناخدها من خلال بطريقة يمكن انديركت، بطريقة غير مباشرة من خلال استهلاك كميات كبيرة من هيدي الأنواع من البروتينات. فهون نروح أكتر يمكن على الأنواع المنيحة القليلة الدهون، القليلة الملح، ننتبه لهذه الأمور البسيطة. وإضافة لهالشي نضلنا نتذكر أنه حتى مصادر البروتينات فيها كالوريز وعم تضيف لنا وحدات حرارية، فلو عم ناخد بروتين لازم ننتبه للكمية.
الأشخاص يلي بيستبدلوا القهوة أو السخن أو النسكافيه بعصير الفواكه على وجبة الترويقة، لأي مدى بتكون هالعادة عادة جيدة أو صحية أو بالعكس يمكن سيئة؟
صح، هون بدنا ننتبه لشغلة، دايما بدنا نبتعد عن العصائر المعلبة. العصائر المعلبة اللي هي بتحتوي كتير على السكر، بتحتوي على إضافات كتير، فهون أول شغلة بدنا ننتبه لها. هلأ إذا نحن بدنا نروح على العصير الطازة، نحن دايما منشدد على تناول الفواكه، قد الفواكه هي من العناصر الأساسية على وجبة الترويقة وعلى وجباتنا على سناكاتنا بنهار. وهون بدنا ننتبه لشغلة، بدنا ننتبه لأنه في عالم مثل ما ذكرت بيستبدلوا مشروبات سخنة بالعصير، وممكن تكون هيدي العادة مكتسبة ومكررة يومياً. فهون رح نعطيهم بعض النصائح أنه نكتفي بكمية واحدة، نكتفي بكباية واحدة، ولازم قلهم أنه الكباية تقريبا فيها من العصير الطازة بحدود الكباية الصغيرة عم نحكي بحدود 120 كالوري. فهون كمان فينا نتحايل على حالنا نحط نص كباية نحط فيها العصير الطازة ونكسر الباقي بالمي المسقعة، فهون هيدا الشي بخلينا نخفض كالوريز ونكون عم نشرب هيدي الأنواع من العصائر ما من دون ما نكون عم نعطي حالنا كتير سكر وكتير وحدات حرارية. فإذا كان عنا هيدي العادة المكتسبة نحنا فينا ناخد العصير بكميات أقل من خلال إضافة الماء المسقعة لهيدا العصير. فهيدي نصيحة، ونحنا دايما منفضل أكيد أنه نروح على الفواكه كحبة فواكه، يعني إذا أخذنا ليمون الصبح أو أخذنا حيالة نوع فواكه رح ناخد حبة، ولكن لما نعصرها عم ناخد كميات أكتر وبالتالي نسبة سكر أكتر ووحدات حرارية أكتر. هون هذا الشيء إذا بدنا نضعف ونخسر وزن عم يخلينا نتأخر بخسارة الوزن. هون منشير للأشخاص كمان اللي كسبوا وزن بعد الأعياد وحابين يعني يخفضوا وزنهم، فالانتباه لهيدي العادات الغلط رح يخلينا لحالنا لنخفض الوزن المكتسب.
بعد عنا 20 ثانية، هل خيار الكورن فليكس على الترويقة يعتبر خيار صحي وذكي؟
هلأ هون منا ننتبه شو عم ناخد. دايما ننتبه في بعض الأصناف نقرأ على المنتج الغذائي، نقرأ الملصق الغذائي، فهون بعض الأصناف فيها كتير حشوة، فيها سكر كتير، فهون نتفاداهن ونروح أكتر على الأنواع التانية. مثلا عم قول حشوة مثل الشوكولات مثلا، نروح أكتر على الأنواع اللي فيها أكتر فيبر، ألياف غذائية اللي هي مفيدة أكتر، بتمدنا بالطاقة لفترة زمنية أكتر وما بتأثر على نسبة السكر بالدم مثل بعض الأنواع التانية اللي فيها نسبة سكر عالية.
شكرا لك، شكرا للمعلومات عبير، وطبعا ناطرينك أسبوع الجاي إذا ربنا راد. ضمن الصحة قبل صحتك.
قبل صحتك.
أهلا وسهلا فيك دايما. من كرم الطبيعة، من كرم الطبيعة. منتابع سوى المشوار ووصلنا لمحطة من كرم الطبيعة. بيسعدنا نقول أهلا وسهلا بخبيرة التجميل إلهام القوبة. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا، أهلا فيك جنى. مرسي
مدام إلهام. حضرتك معودتينا بين كل فصل وفصل بنحكي كيف نحضر البشرة لاستقبال فصل جديد. هلا جينا فصل شوب وحر وعرق وإلى ما هنالك، لأي مدى قادرين نحن اليوم نستفيد من معلوماتك تنقدر نحمي بشرتنا؟
نعم، أهلا وسهلا. بالنسبة للبشرة الجافة بدي أحكي، هلا في صبايا بشرتهم كتير دهنية بيقدروا يتعرضوا للطقس الحار أو للشمس بطريقة عادية كتير، ما في أي بروبلم، لأنه بشوف يعني حتى بالعكس بياخدوا لون على البطيء على البطيء وبتضل بشرتهم محمية، وفي صبايا مش بضطرين حتى أنهم يحطوا إكرام. بس بالنسبة للبشرة البيضاء والبشرة الجافة والبشرة الحساسية، في تدابير ضروري تتخذ، ضرورية جدا جدا ليقدروا يتحملوا الحرارة ويتحملوا الشمس ويتحملوا العرق. مرات العرق كتير بيأذي. أول شيء شرب المي، بدنا نشرب مي على بكير، يعني من هلأ يكون الجسم عنده مخزن مي، مش إنه نشرب إحنا بس لما بدنا نظهر على الشمس، لا، نحن جسمنا مليان مي مرطب في حماية، عنده مناعة. بعدين عدم استعمال البيلينج، ماسكات البيلينج اللي بيجيبوها، يعني هي ماسكات مش عم بقول انه ما بتسوى، لا، بس الى اوقات معينه بفصل الصيف ممنوع استعمال البيلينج نهائيا، او اذا بدنا نستعمل بيلينج نستعمله بالليل، وبدنا نعمل حسابنا ليومين ما نظهر على الشمس، انه نحن بنكون شلنا كل هالديد سيلز كلها راحت، ما بقى في بروتكسيون طبيعي بالبشره. ما يتعرضوا بطريقة فجائية للشمس. في ناس بتعرف انه شغلة مثلا دايما بالحر بالشوبرون يعملوا هيك شوي شوي، اول اسبوع قد ما بقدر انا اتعرض تدريجيا، اقعد شوي ارجع لحتى هالوجه او هالجسم او كلنا نتعرض شعرنا، حتى قديه بيصير تساقط شعر بفصل الصيف بسبب التعرض المفاجئ للشمس او للبحر للمي المالحة، هيدا كتير كتير بيأذي. نقطة بعد كتير أساسية ومهمة، والناس هيدي ما بتجي على ذهنهم أبدا، عدم استعمال إكران تنتي، التنتي الألوان الغامقة، يعني في البرونز يلي هو لون غامق بحبوه كتير الصبايا بالصيف، بس هيدا ممكن، مش عم بقول سبب أساسي، بس ممكن يسبب تشبرون، ممكن يكون سبب للكلف، لأنه اللون مرات بيعمل رفلي على الجلد إذا بشرة كتير رقيقة وجافة وحطينا لإكران تنتي ملون كتير. في تنتي البيج هيدا ما بيأذي أبدا، بيج ناتوريل ما في لون غامق، لأنه الإكران البرونج بيدخله اللون الأحمر، وهيدا ممنوع أبدا يتعرض لأشعة شمس عالية. هو حلو، مش عم نقول ما أنه حلو، يستعملوه بالسهرات، يعني إكران من الدخان من الأجواء اللي فيها رطوبة عالية يعني دخان، أو بيعرقوا، بس ما يستعملوها تحت أشعة الشمس. هاي نقطة حبيت كتير ركز عليها. كمان نقطة مهمة، في صبايا بتشقر وجهها، التشقير ما بنعمله بفترة بدنا نتعرض للشمس، يعني أو بدنا نعمل حسابنا عم نرطب، بدنا نرطب بكمية كتير كبيرة إدراتان عادي، الألوفيرا، الزيوت زي جوز الهند، زيت اللوز، العسل ينمزج، كتير مهم يلي عندهم بشرة كتير كتير جافة يمزجوا العسل مع زيت مع موارد مع أي شيء يرطبوا وجههم بنسبة قوية جدا، يعني مش إنه حطينا مرة نحط مرتين أو ثلاثة بالنهار قبل ما يقوى الشوب. هو عم بحكي يلي عندهم تعرض قوي للشمس، وأكيد أكيد استعمال الإكران يلي هو ناعم أبيض أو ترانسبارون يكون SPF عالي بقلبهم. هيدي تدابير ضرورية مهمة جدا جدا لكل حدا عنده بشرة بيضة، عنده بشرة حساسة وعنده بشرة جافة.
يعني عن جد نشكرك، نحن دايما معلوماتك مهمة بالنسبة لنا، ومن إليك ناطرينك أسبوع الجاي ضمن من كرم الطبيعة. أهلا وسهلا فيك دايما. أكثر من معنى، أكثر من معنى. وصلنا للمحطة اللي بتحمل عنوان أكثر من معنى، وهي المحطة الأخيرة ضمن لقائنا لليوم. بنقول أهلا وسهلا بالدكتور ماريا راغب بويز، الباحثة والأستاذة الجامعية. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرسي.
لليوم نحكي عن الصداقة. كتير حبيت تعرفي، لأنه صارت كلمة صداقة كتير يعني معانية. بالأول كنت خلينا نحس حالنا بفرح بسرور، اليوم عم نحس دايما كل ما بنقول كلمة صديقة أو صديق أو صداقة ما عم نق، بس عم خبرك انه بحس دايما انه صار في شيء هيك مثل انه خيبه امل معينه. بس العنوان او بالاحرى الجمله اللي اخترتيها كتير كتير حبيتها، الحب في متناول الجميع، اما الصداقه فهي امتحان القلب. كتير كتير حلوه. قبل ما نحكي في عن الجمله ونصوب عليها، فينا نعرف ليش هالخيبه بنحسها لما بنذكر هالفترات وهالايام كلمة صديق أو صديقة أو أيام زمان؟ هل كل الظروف اللي دخل فيها مرقنا فيها؟
اختبار الصداقة اختبار كتير كتير صعب، وبعتقد ما حدا من بحياته إلا ما اختبر عدم أمانة صديق، حتى ما أقول أي كلمة تانية. كلنا عشناها، يمكن بالظروف هلأ
وضحت أكثر،
وضحت أكثر، لأنه بهيدي الظروف يمكن النواحي الأنانية عم تاخد مجالة أكثر، وعم بيصير كل واحد يعني ويلو زيته مثل بقوله. اختبار الصداقة منه هين،
يعني معقول الظروف هيك مش تأثر تخلي الشخص يتغير فعليا عن قناعات معينة، عن أفكار معينة، عن صفات كان يتحلف فيها معينة؟ أنه لأي مدى هالظروف مجرمة تتخلينا نتغير كرمال قصص معينة مادية، أو كرمال قصص ما بعرف، يعني يمكن أوقات غدر بالعاطفة إلى ما هنالك.
الإنسان يلي بالأساس عنده مبادئه وعنده قيمه وهالقد متصالح مع ذاته، شو ما كانت الظروف ما بيتغير. لو يمكن ممكن يعمل ردات فعل، ممكن يتضايق، ممكن مرات يجرح الشخص التاني، بس ما بيتغير بالعمق. المشكلة هي لما ما بيكون الإنسان فهمان شو معنات الصداقة، لأنه الصداقة من أعظم الاختبارات اللي الإنسان بيقدر يعيشها بحياته. وعند أول امتحان
يكرم المرء أو يهان. طب ممكن كمان الشخص ما يكون هالقد فاهم الشخص التاني؟
ايه اكيد اكيد. اول شيء نحن كبشر ولا مره بنبقى مثل ما نحن، نحن بتطور دايم، بتغير دايم. اكيد اكيد. انت بعدك جنى وانا بعدني ماريا، قد ما نتغير، لا انت رح تصيري ماريا ولا انا رح صير جنى. اكيد صح. بس نحن حياتنا النفسيه بتتغير، نظرتنا للامور بتتغير، ولكن نحن لما منكون متصالحين مع حالنا، أو نحن نبني ذاتنا وعم نتصالح بشكل دائم مع ذاتنا، ما منقدر أنه نجرح الصداقة. نقدر نجرح الصديق، لأنه كل واحد منا بيغلط، منا مشكلة، كل حدا منا بيغلط، كل حدا منا عنده انفعال، بس ما منجرح الصداقة. يعني بمعنى لا نهشم بالصداقة، وما نحن منستغل الصداقة لشيء تاني. طبعا في كتاب اعتبروا أنه الصداقة هي كالكول، هي
مصالح،
مصالح
كمان.
نحن ما عم نحكي.
هل ممكن يكون في صداقة من طرف واحد دايما نفكر فيها، ودايما هي بتخطر على البال أنه لأي مدى ممكن اثنين هن الأخوة وبيتخانقوا أوقات، أنه كيف هالقد يكون في روحين تحت عنوان الصداقة بيكونوا عن جد مجتمعين، توأم الروح بيكونوا؟ هل ممكن يكون من طرف واحد والتاني عايش هالشيء أنه هيك بحاجة لإله؟
أكيد أكيد. أنت يعني نحن ما فينا نعرف الشخص التاني مزبوط إلا مع الوقت، وحتى ما حدا منا بيقدر يدعي أنه أنا بعرف الشخص التاني على الآخر. مثل ما قلت، لأنه كل حدا منا عم يتغير مع الأيام، في إشياء فيه عم تتغير. فإيه بتقدر تنعاش من ميلة وحدة، بيقدر يكون شخص عايش الصداقة بكل عمق أو بكل هيك كيان، وشخص التاني يا أما عم يستغل يا أما عايش على السطح، يعني عم يتلقى مبسوط بيلي عم ياخده، بس هو ما عم يعطي بالمقابل هالصداقة، ما عم بعيشها بالطريقة اللي عم بعيشها الشخص الأول.
خلينا نرجع للقول، الحب في متناول الجميع، أما الصداقة فهي امتحان القلب. كيف ممكن تقدر تشرحينا أبعاده ومعانيه؟
أكيد. الحب ليش بمتناول الجميع؟ منبلش من أول ما بيخلق الإنسان، بحبه أمه وبيه. إذا ترك على الطريق بتلاقي حدا يحبه، ما حدا تلاقي حبه في يحبه في الله بحبه، حتى ما نروح لهذه النقطة. الإنسان بيعيش عدة أنواع حب بحياته، أوكي، حب الأهل، حب الأولاد، حب الإخوة، حب التيتا وجده وكل هالأشخاص، حب الرفقة بالمدرسة. بيعيش الحب على المستوى الفردي، يعني بمعنى شخصين بحبوا بعضهم. الصداقة منا هينة تتلاقى ولا هينة تنبنى ولا بسهولة. ليش؟ أعطي هيك بس مقارنة صغيرة بين الحب والصداقة، لأنه الجملة بتحكي عنهم. بالحب انت عم تبني حياة مشتركة مع شخص تاني،
صح.
عم تحلمي تبني بيت، عم تحلمي تبني عائلة، عم تعملي طريقك انت وشخص سوا. فهيدا شيء اذا بدك مسار الحياة بوديك لهون. بالصداقة لا، انت ما عم تبني بيت واحد انت والشخص التاني، ما عم تبني مسار واحد انت والشخص التاني، ما عم تبني حياة مشتركة انت والشخص التاني. مشان هيك الصداقة كتير مهمة وكتير عظيمة وصعبة تتلاقى. لأنه خليني كمان أعمل المقارنة. بالحب أنت بتدعم الشخص اللي بتحبيه لأنه بدك إياه يوصل، لأنه لما بيوصل أنت وياه سوا، صح، بتكونوا عم توصل.
نتيجة الاثنين
نتيجة الاثنين. بالصداقة هون امتحان القلب، قد ايه قادره تشوفي صديقك عم ينجح، صديقك او صديقتك عم بحكي الصداقه عم ينجح، وانت بعد مش قادره تحققي اللي عم تنجح، عم تسعي كرماله. هذا امتحان القلب. هل هون صداقتك يلي بدها هي يلي بدها تربح، ولا غيرتك وانانيتك وحبك تكوني انت الافضل؟
هي لازم يكون عندها افتخار بصديقتها.
بالصداقه في تعاون، في مساعدة مجانية، لأنه بالحب أنت بتساعد الشخص اللي بتحبيه، بس بالآخر هالمساعدة رح ترجع لألكم تنيناتكم. بالصداقة لا، لما عم بتساعد الشخص التاني، أنت ما رح يكون إليك شيء من هالمساعدة. لما عم تصغي للشخص التاني، ما هو عم يصغي لك، عم بحكي أكيد متبادل الشغلة، عم تصغي، وهذا الإصغاء هو لأنه الشخص التاني بحاجة لإليك تصغيله. بالآخر أنت رح تروحي على بيتك ورح يروح على بيته. هالإصغاء ما رح يبنيكن مع بعضكن، بس رح يبني أكيد كل واحد، لأنه نحنا لما منعرف نصغي بنتعلم،
صح.
نحنا مننمى ومنكبر. طيب بالصداقة أنت بدك تنصح الشخص التاني مثل ما هو بده ينصحك، مش عم نعمل أكيد وعظة
ولا توعية، بس في
نصائح متبادلة، صح. وهيدي النصيحة ممكن تخليه ينتقل من مطرح لمطرح تاني. هل أنت مستعدة تخليه ينقل هيدا المطرح ويكون هو عم ينقل على هالمطرح المنيح وحده؟ عرفتي؟ يعني كلها
هيدي مش صعبة.
لا مش صعبة، بس إنه مش الكل عم بيعيشها. بالصداقة كمان، وهون كمان في مفهوم شوي خاطئ للصداقة، إنه الصديق يعني لازم يضل يبخر لغيره لصديقه. لا، بالصداقة أنت بدك تعرفي
تكون مريته
بإيجابيا، يعني لما بتفرجيه النواحي السلبية يلي عم يعملها، مش لحتى تنتقدي وتهشمي فيه أو لحتى تبيني أحسن منه، لا، لأنه هيدا شي بيبنيه وبيبنيك إليك، لأنه كمان من خلال الأغلاط اللي عم يعملها بتشوفي أغلاطك أنت كمان. فكتير أشخاص بفكروا أنه الصديق لا، يعني لازم دلني بخر للشخص التاني. فالصداقة إيه؟ امتحان القلب من كل النواحي.
هل من معايير معينة بتعرف إنه الصداقات خياراتنا بتكون
أكيد.
هل من معايير معينة تلواحد فعلا يبلش صداقة مع شخص يعني بيختلف عنه ما بيختلف عنه؟ شو هي المعايير اللي الواحد بياخدها بهيدا
لكي بالعلاقات الإنسانية؟ صعبة هيك نحط معايير نعمل كلام،
لأنه اعتبر إنه غير مستويات فكرية ممكن تقدر تؤدي ل
تقدر، لأنه
مستويات اجتماعية،
لأنه نحن كبشر يعني أنا كإنسان ما لا أختصر بالمستوى الفكري اللي لقلي أو بالمستوى الاجتماعي اللي لقلي،
بس نظراتهم الفكري كل واحد نظرته الشكل يعني يقدر يكملوا بعض.
مشان هيك بدنا نشوف إذا علاقتهم فيها غيرة، فيها تحطيم، فيها فوقية، ولا هي صداقة. يمكن ما يقدروا يكونوا أصدقاء على كافة المستويات، يعني مثلا من الناحية الفكرية ما رح يقدروا يتبادلوا الصداقة الفكرية، بس يمكن يكونوا أصدقاء على كل غير ناحية. مثلا شخص عم بيعمل أعمال خير، هو ما عنده هالناحية الفكرية، بس هالقد معطاء وهالقد عم بيساعد الآخرين وهالقد عم يعمل نشاطات مساعدة. الشخص الثاني اللي عنده هالناحية الفكرية يمكن يقدر يكون صديق بهيدا الناحية. فبدنا نعرف نحنا شو القيم يلي بتربطنا يلي بتجمعنا مع بعضنا، وشو الأشياء يلي ممكن يكون مختلفين عنا، وهون كل إنسان بيختار يا بيقدر يكون صديق يا لا حسب الأشخاص.
يعني دهمنا الوقت كنا بنحكي شوي عن صداقة الإنسان لنفسه مع الأسف. شكرا لك دكتور ماري راغب بويز، وطبعا ناطرينك أسبوع الجاي ضمن وأكثر من معنا. ولهون منكون وصلنا سوا لنهاية المشوار. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر فريدي السابة. طبعا فريدي وأنا منعطيكم موعد جديد أربعة الجاي إذا ربنا راد حوالي الساعة 3 ضمن معنا الحياة إلى معنا، ودايما عبر لبنان الحر.